هذا الفصل عبارة عادية لكنها جميلة. لما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا، لما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا، قدموا تقريرا مفصلا عن رحلتهم التي أرسلهم فيها ليكرزوا ويبشروا ويعد الطريق أمامه إلى كل مدينة وإلى كل قرية، حدثوه عن النجاح الذي نجحوه، وحدثوه عن الصعوبات التي وجدوها، حدثوه عن عينات مختلفة من البشر التي التقوا بها، أناس كانوا على استعداد أن يقبلوا ما يوجه إليهم من كلمات، قلوبهم متأهبة ونفوسهم مستعدة، فلم يجد الرسل في هؤلاء الناس مقاومة، فبلغوا إلى ما أرادوا أن يبلغوا إليه، ولا شك أن بعضا من هؤلاء الناس من السطحيين الذين يقبلون الكلام بسرعة، ولكنهم أيضا ليست لهم مقدرة على أن يأخذوا الأمور في عمق، فما أسهل على هذا الفريق إذا جاء مبشر آخر أو إنسان آخر وكلمهم كلاما ربما معارضا للكلام الأول أن يقبلوه أيضا، وربما حسب الرسل أن هذا الفريق من الناس الذي قبل الكلمة بفرح كانوا هم هذا الطراز من الناس الذين نجحوا معهم في تبليغ رسالتهم، وليس الأمر كذلك دائما، فالذين تمرسوا في الخدمة يعلمون أن لا يفرحوا سريعا بهذا الطراز من الناس الذين هم يقبلون بسرعة ولكن يمكنهم أيضا أن يتغيروا بسرعة ويتحولوا من النقيض إلى النقيض، وربما حدثوه عن آخرين قاوموهم مقاومة عنيفة وضايقوهم وعكروا صفو حياتهم وطلبوا منهم أن يبرهنوا على صدق ما دعوا إليه في كرازتهم، وربما نظر الآباء الرسل إلى هؤلاء الناس على أنهم أشرار يقاومون ولا يقبلون الكرازة بسرعة كما قبلها الأولون، ولكن المتمرسين في الخدمة يعلمون أن لا ينزعجوا كثيرا من هذا الطراز من الناس، فبعضهم ممن يقبل الكلمة بصعوبة أو يقاومها، لا يقاومها عن خبث ولا عن شر، إنما يقاومها لأنها تعارض خلفية كبيرة من آرائه ومن المسلمات التي عنده. حقيقة إنه يوجد هناك أناس مقاومون عن شر وعن خبث، وهم عملة الشيطان في كل مكان وفي كل زمان، ولكن ليس جميع الذين يقاومون الكلمة من هذا الطراز الخبيث الشرير، فهناك أناس يقاومون عن بساطة ولأنهم يريدون الدليل ويريدون البرهان، وليس من السهل عليهم أن يتخلصوا من الآراء السابقة. هؤلاء ينبغي أن لا يعاملوا كأنهم أشرار أو كأنهم مقاومون، وإنما بطول الأناة وبالصبر والمثابرة على التعليم والجهاد في الإيضاح والبيان والإقناع والبرهان يمكن لهؤلاء أن يتحولوا إلى عناصر نافعة. بل في بعض الأحيان يكون هذا الطراز المقاوم خيرا ألف مرة من أولئك الذين يقبلون الكلمة بسهولة، لأنهم على قدر ما يقاومون الأفكار الجديدة، على قدر ما إذا اقتنعوا بالأفكار التي تقدم إليهم بعد ذلك تدخل هذه الأفكار والآراء والعقائد إلى نفوسهم وتغوص فيها وتصير عميقة تنعقد عليها نفوسهم، فيصير ليس من السهل عليهم أن يتخلصوا منها. هذا هو الطراز النافع والطراز الذي تقبلها أكثر مما تعتمد على أولئك الذين يقبلون الكلمة بسهولة. وهؤلاء في مقاومتهم الأولية وقبولهم الكلمة بعد ذلك يبرهنون أكثر من الأولين على عظمة الديانة المسيحية، لأنهم قاوموها في مبدأ الأمر ولكنهم بعد تأمل وتفحص وبعد اقتناع عميق قبلوا هذه التعاليم وغاصت إلى أعماقهم، وبعد ذلك صاروا قادرين على أن يجيبوا على الأسئلة التي توجهها إليها نفوسهم، أو قادرين أيضا على أن يجيبوا على الأسئلة التي توجه إليهم من آخرين. والكنيسة ترحب بهذا الطراز من الناس، طراز الذين يفحصون الأمور ويدخلون إلى الأعماق ولا يقتنعون بسهولة، لأنهم يمثلون قطاعا من قطاعات الإنسانية، ولذلك فإن مخلصنا له المجد عندما اختار تلاميذه الاثني عشر اختارهم بطريقة تتضح في الإنجيل، تدل على أنه اختار كل رسول من رسله يمثل قطاعا من قطاعات الإنسانية، يمثل طرازا من الناس، يمثل عقلية ونفسية من الناس، لأن ليس جميع الناس كأسنان المشط يتساوون في نفسياتهم وعقلياتهم. هناك أمور كثيرة، عوامل تفعل في النفس البشرية، بعضها وراثي وبعضها مكتسب، والوراثي منها ما هو وراثي في الأسرة، ومنها ما هو وراثي في القبيلة أو الشعب أو الأمة، والمكتسب منها ما هو يكتسب من الوالدين وخبراتهم، ومنها ما هو مكتسب من المدارس، ومنها ما هو مكتسب من الأصدقاء والمحيطين والمعلمين والمفكرين السائدين في المجتمع. ومواهب الناس ليست سواسية، عقولهم، درجة ذكائهم، درجة ذاكرتهم، قدرتهم على التفكير والإيغال في الأنظار العميقة وخصوصا المجردة منها، ليس الناس على قدرة واحدة، فالناس إذن مختلفون. ولذلك فإن مخلصنا له المجد يبدو واضحا في الإنجيل مما يظهر من أسئلة التلاميذ وطريقة تصرفاتهم، تدل على أنه اختارهم بحيث أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر ولا يستوي مع غيره في كل شيء، وفي هذا الاختلاف يمثل طرازا من الناس أو قطاعا من قطاعات الإنسانية. آباؤنا الرسل الأطهار بعد أن قاموا بمهمتهم التي أرسلهم المسيح فيها رجعوا إليه وقدموا له تقريرا، وكان هذا التقرير تقريرا تفصيليا، لأنه يقول ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا. وهذا التقرير فيه أدب، لأنه ينبغي على المرسل أن يقدم تقريرا لمن أرسله. ومن الأدب ومن الوفاء ومن الاتضاع ومن الاحترام اللائق بمن أرسلهم أن يأتوا ويقدموا له تقريرا مفصلا عما صنعوا. وهذا التقرير يذكرنا بالتقرير المفروض على كل واحد منا أن يقدمه عن حياته في يوم الحساب. هناك حساب، وكما يقول الحكيم الجامع هناك على كل عمل حساب، هناك على كل عمل حساب. سيقدم كل واحد من البشر عن أعماله تقريرا في يوم الحساب. وكما قدم الرسل عن جميع ما فعلوا تقريرا، سيقدم كل واحد منا عن جميع ما فعل في حياته تقريرا في يوم الحساب. وطبقا لهذا التقرير وحكم المحاسب العظيم على صدق هذا التقرير وعلى أمانته وعلى دقته وعلى مطابقته للشريعة وللضمير المستقيم، يكون الحكم ويكون الجزاء ويكون المصير لهذا الإنسان أو ذاك. هناك أناس قد تخونهم ذاكرتهم الذاكرة العقلية والذاكرة الروحية أيضا، قد تخونهم هذه الذاكرة أو تلك فينسون ولا يذكرون كل شيء. وهناك أيضا أناس يذكرون ما يحلو لهم ولكنهم يتجاهلون الأمور غير الصارة التي لا يحلو ذكرها والتي يخجلون من ذكرها. وهناك أناس آخرون من الطيبين والقديسين حينما يقدمون في ذلك اليوم تقريرهم يخجلون من أن يذكروا أعمالا وإن كانت في ذاتها مقدسة، إنما يشعرون أنها لا تستحق أن تذكر في حضرة قدوس القديسين. ومن أمثلة ذلك ما يذكره المسيح له المجد حينما يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، كما سجل القديس متى في الأصحاح 25 من بشارته، أن الأبرار الذين سيكونون عن يمين الديان العابد يكلمهم المسيح قائلا: تعالوا أيها المباركون من أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني كنت جائعا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، عريانا فكسوتموني، محبوسا فزرتموني. فيجيبه الأبرار قائلين: متى يا رب رأيناك جائعا فأطعمناك؟ متى رأيناك عطشان فسقيناك؟ متى رأيناك عريان فكسوناك؟ متى رأيناك غريبا فآويناك؟ متى رأيناك محبوسا فأتينا إليك؟ ده مش معناه ان الابرار بيكذبوا المسيح او يعني بينفوا صدق ما قال، ولكن شعروا ان كل ما صنعوه من اعمال البر التي حسبها المسيح انها بر لا تستحق ان تذكر. بل وهم ايضا بالفعل قد نسوها، لانها افعال متكررة ولم تعد تلفت نظرهم لانهم اعتادوا عليها، فصارت الفضيلة بالنسبة لهم عادة، وما دامت اصبحت عادة فلم يعودوا يلتفتون إليها التفاتة خاصة أو يعيرونها انتباه، فنسوا ما صنعوا، ولكن المسيح له المجد أبان في يوم الدين أنه هو لا ينسى. إذا نسي الأبرار أعمالهم ونسوا أعمال الخير التي صنعوها، الله لا ينسى، لأن على كل عمل حساب، ولأنه سيجزي كل واحد على حسب أعماله، لأن الله عادل، والعدالة وإن كانت غير مستقرة في الدنيا لكنها لا بد أن تستقر هناك في العالم الآخر، ولا بد أن ينال الإنسان جزاء ما صنع خيرا كان أم شرا. وفي المثل العظيم المبارك الذي قدمه رب المجد المبني على قصة لعازر والغني، حينما الغني وهو في مكان العذاب رفع عينيه فرأى لعازر في حضن إبراهيم، ووجه الخطاب إلى إبراهيم أبي الآباء وقال: يا أبتي إبراهيم، أرسل لعازر ليبل طرف لساني لأني معذب في هذا اللئيم. اسمعوا ما يقوله الرب. قال إبراهيم ردا على هذا السؤال: تذكر يا ابني، تذكر يا ابني انك استوفيت خيراتك في حياتك، ولعاذر استوفى البلايا، فانت تتعذب وهو يتعذب. يعني قانون عادل، الكفتين لازم يتعادلوا. انت استوفيت خيراتك في حياتك، خلاص مالكش حاجة، اخدت كل حاجة، ولكن لانك انت هذا الاستيفاء لخيراتك على حساب الفضيلة، وعشت في الحياة تمرح وتسرح وتصنع ما يحلو في عينيك غير حاسب حسابا لهذا كله، فلا بد ان تتعذب. اما ذاك المسكين الذي استوفى بلاياه ولم تعد له بلية او شر، والله نظر الى تعبه فلا بد ان يعوضه عما فقد في الدنيا، لان الله عادل. انت استوفيت خيراتك في حياتك، ولعاذر استوفى البلايا، فانت تتعذب وهو يتعذب، الله عادل. وده الجواب اللي احنا نجاوبه او الكنيسة تجاوب به على الذين يعترضون دائما على الظلم الذي في الدنيا، ان الدنيا فيها ظلم كتير، فيها ظلم كتير، واحيانا الظالم بيكون من النوع القوي الجبار الغني المقتدر اللي بينجح في تخطيطه وفي تنفيذ ارادته، والمظلوم احيانا يكون مقصوص الاجنحة فلا يملك حتى ان يرفع عن نفسه الظلم، وربما لا يجد انسانا اخر يساعده او يعاونه في رفع هذا الظلم عنه، بل ربما تتألف ظروف سواء بإثارة الشيطان او بشر البشر او بنوع من النفاق الاجتماعي، ربما تتألب هذه الظروف جميعا ضد هذا الانسان المظلوم فيزداد الظلم عليه شيئا اكثر، حتى لدرجة ان بعض الناس يكفرون ويقولون اين هو الله؟ اذا كان الله في الكون موجود فلماذا يحدث هذا؟ وبعض الناس بناء على هذا ينكرون وجود الله ويكفرون بالله ويتعدون بالالفاظ وبالكلمات النابية على الحضرة الالهية، وكأن الله في نظر هذا الفريق من الناس غافل او لا يرى الظلم الواقع ولا يرى الطغيان ولا يتدخل، مع انه هو العادل لا يتدخل ليضع حدا لهذا. الاجابة على هذا السؤال ان الدنيا لا تستقر فيها العدالة، لأن الله أعطى الإنسان موهبة عظيمة تليق بكرامته كمن خلق على صورة الله ومثاله، وهذه الموهبة هي موهبة الحرية. فما دام الله قد وهب الحرية للبشر فالله لا يتعارض مع نفسه ولا يتناقض معها. اذا كانت الحرية حقيقية فاذا الله يترك الناس أحرارا يتصرفون. وسوء التصرف كحسن التصرف، سوء التصرف كحسن التصرف تماما دليل على الحرية التي وهبها الله للناس. لكن لا تتصوروا أن الله يرضى عن الظلم أو أن الله يريد الظلم. يقول في بعض المواضع: في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق، يعني الله يتضايق من الظلم ويكره الظلم. لكن لماذا لا يتدخل في حياتنا على الأرض؟ لأنه سبق فأعطى الحرية للبشر، ولكن في مقابل الحرية هناك مسؤولية، في مقابل الحرية هناك حساب، هناك على كل عمل حساب. هناك على كل عمل حساب. لذلك فإذا رأينا العدالة غير مستقرة في الحياة الحاضرة فلا نتعجل ولا ننزهر ولا نتسرع في الحكم ولا نظن أن الله غافل أو أن الله يريد الشر أو يريد الظلم، حاشا. لكن لابد، لأن الله عادل، لابد للعدالة أن تستقر. لذلك لابد من حساب. يوفر للعدالة حقها كاملا. لابد إذن للمظلوم أن ينصف، ولابد للظالم من أن يعاقب، لابد. وويل للإنسان لأن عقابه في ذلك اليوم محجوز، وحينئذ طوبى للإنسان الذي ينال عقابه في الدنيا، ربما أن هذا العقاب ينبهه إلى خطئه ويدعوه إلى التوبة. ولكن إذا تكثفت خطايا الإنسان وإذا زادت مظالمه وشروره فالله عادة يهمله، وهذا الإهمال معناه أنه يدخر لنفسه غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. أيها الإخوة والأبناء، قلت إن التقرير الذي حمله تلاميذ مخلصنا إلى فادينا عن كل ما صنعوا، هذا التقرير المفصل الشامل يذكرنا بالتقرير الذي لا بد لكل واحد منا أن يقدمه أمام الله الديان بعد أن تنتهي مرحلة حياته في الحياة في الدنيا، بعد أن تنتهي رحلته في هذه الحياة، لا بد من أن يقدم تقريرا. وهذا التقرير يقدمه الإنسان بلسانه. أول ما يقدم به الإنسان حسابه اللسان، لأن هناك يوما عاما عينه الله. الله عين يوما، هذا اليوم الذي عينه الله ليدين فيه الأحياء والأموات. فيوم الدينونة يوم عام، إذن الحساب حساب علني جهاري. في يوم سموه يوم الحشر، والحشر معناه ازدحام الجماهير، الملايين من البشر من يوم الخليقة إلى يوم القيامة العامة. ويمكنكم أن تتصوروا عدد هذه الملايين منذ أيام آدم إلى يوم القيامة العامة. تصوروا هذه الجماهير، ملايين الملايين 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 من الخلق تجتمع في مكان واحد، اسمه يوم الحساب. وأيضا هذا الحساب سيكون بحضور الملائكة بدرجاتهم المتفاوتة، لأنه كما يقول الكتاب أو كما يقول المسيح له المجد: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته معه. فحينئذ يجلس على عرش مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراعي الخراط عن الجداء. كلمة جميع ملائكته معه، وهذا العدد من الملائكة عدد لا يحصى. البشر معدودون، أما الملائكة فالإنجيل والكتاب المقدس يصفهم بأنهم جمع غير محصي. تصوروا إذن في يوم الحساب ملايين الملايين الملايين من البشر من يوم آدم إلى يوم القيامة العامة، ثم الملائكة جميع الملائكة كما يقول الإنجيل أو كما يقول المسيح وجميع ملائكته معه. هذا الجمع الذي لا يحصى وغير المحصي من القوات السمائية، بالإضافة إلى هذه الملايين من البشر، كل هؤلاء يجتمعون في مكان واحد في وقت واحد. يمكنكم أن تتصوروا إذن كم يكون هذا اليوم حقا يوم الحشر، يوم الزحام، يوم لا مثيل له في تاريخ البشرية، لأنه لم يحدث من يوم الخليقة حتى يوم القيامة أن هذه الأعداد العديدة من البشر وأيضا من الملائكة يجتمعون كلهم في يوم واحد وفي وقت واحد، ويجتمعون من أجل أن ينال كل واحد شوف كلمة كل واحد. إذن الدينونة ما هيش عامة بمعنى إنه كلام يتقال للكل، لا، كل واحد يدخل ميزان، كل واحد يتحط على الميزان لوحده، كل واحد إيه يتحط على الميزان لوحده، مش المسألة جمعية، هم من جمعية في الاجتماع لكن في الحساب كل واحد يتحط على الميزان لوحده. وميزان ايه؟ مفيش مغالطة. هنا يمكن البياع يقدر يحط صبعه يلعب في الميزان، في هناك لعب في الموازين، انما هناك مين اللي هيقدر يلعب؟ وبعدين الواحد فينا لما هيقدم تقرير اذا نسي او غلط ينسى قدام مين؟ ينسى قدام مين؟ وينسى ازاي؟ ولو نسي كل حاجة مسجلة في الكون، إذا نسي أو إذا مرضيش يقول، خبأ حاجة، هذا الشيء المخبأ مسجل على جسده، مسجل على وجهه، مسجل على يده، مسجل على كل عظمة من عظامه، ليس هناك شيء إطلاقا صنعه الإنسان بالفكر أو بالعمل بالعاطفة أو بالانفعال إلا وترك أثرا على الإنسان، على الروح وعلى الجسد. كل ذرة من ذرات الإنسان تسجل عليها انفعالاته وعواطفه ومشاعره وأقواله وأعماله وتصرفاته، فلا يستطيع أن ينكر لا الخير الذي عمله ولا الشر الذي صنعه. إذا نسي هو عن حسن قصد أو سوء قصد هذه الكتابة يقرأها الديان العادل على كل ذرة من ذرات الإنسان لا يمكن أن تنكر. أنتوا فاكرين لما سيدنا ذو النجد جاءت المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وقوم الناس قالوا مثل هذه ترجم كما قال موسى النبي؟ قال لهم طيب ما فيش مانع، بس من كان منكم بلا خطيئة فليرميها أولا بحجر. وبعدين طبعا كل واحد فيهم اللي يشعر انه بار ويشعر انه كويس ويشعر انه رجل مشهور تقدم، قوم المسيح ينحني على الأرض ويكتب، قوم هذا الأخ يتراجع لورا ويرمي الحجر بتاعه ويهرب من وسط الجماعة، يجي التاني يلاقي كاتب له حاجة على الأرض، كان بيكتب له إيه؟ كان بيكتب له إيه؟ وليه قال الكتاب إنه خرجوا جميعا؟ خرجوا جميعا حتى انه لم يبقى مع المرأة انسان واحد، فقال لها اين اولئك المشتكون عليك؟ كلهم خرجوا. طيب ليه؟ ليه وقد كانوا متحمسين؟ كل واحد بيعتقد في نفسه المبارك، هم المسيح كتب على الارض هذه الكتابة اخجلته لانه كتب له حاجة هو مغطيها عن نفسه، ومغطيها عن الآخرين. إذن الديان عارف، لكن بدون ما يكتب المسيح. كل واحد فينا مكتوب على روحه وعلى جسده، على كل ذرة من جسمه مكتوبة أعماله، مكتوبة مشاعره، مكتوبة عواطفه. هذا الكلام ما هوش ديني فقط، ولكن كلام علمي 100%، 100%. يعني كل شيء، تاريخ الإنسان كله بيترسم على مخه وعلى جلده وعلى عظامه. وهذا السبب طبعا كلكم عارفين ان لما مخ الانسان بيفتحوه بيلاقوا تجاعيد، وكل ما بيكون واحد اكثر خبرة تبقى التجاعيد بتاعت المخ بتاعه اكثر، لان كل شيء بيترسم. وانت نفسك بتشوف قد ايه، بتتذكر اشياء، كان سنك 2، كان سنك 3، كان سنك 4، بتتذكرها اشياء، مما يدل على انه حاجات اترسمت في المخ. وايضا الكف، عشان كده في ناس بيقدروا يقروا الكف. كل شيء صنعه الانسان او قاله او فكر فيه او انفعل به بيترسم على كل ذرة من ذرات الجسم. ولكن في حاجة تانية، في ريكوردة خارج جسدك. اسمع الكلام، كل كلمة بطالة. هنا بطالة يعني عاطلة، لما نقول مشكلة البطالة يعني مشكلة التعطل عن العمل، مش البطالة الكلمات الشريرة. كل كلمة بطالة يعني عاطلة ملهاش فايدة. كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. شوف العبارة، كل كلمة بطالة، كل كلمة عاطلة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كل كلمة، كل قضية منطقية موجبة كلية، كل كلمة، كل مش جزء. كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين. طب والكلام اللي اتنسى والكلام اللي ما نتذكرهوش؟ يقول لك يا اخي ده انا مخي دفتر، لكن بيقول كل كلمة، ده معناها انك انت لما الواحد فينا بيرمي كلمة، لما بتقول كلمة الكلمة دي انت بترميها في الهواء في الفضاء، يعني بتشيلها موجة، بتشيلها موجة، وبعدين الموجة دي تسرح في الكون كله توصل لكل بقعة في المسكونة، زي الطوبة لما ترميها في البحر تعمل موجة وبعدين انت تنسى الموجة دي، لكن هي هتوصل، ودي بناء عليها نظرية اللاسلكي. يعني دلوقتي لما اتنين بيتكلموا امام الميكروفون ازاي صوتهم يوصل لامريكا، استراليا، انجلترا، فرنسا، المانيا، اي حتة في الكون؟ ازاي؟ ده معناه ان الكلمة بتحملها موجة وتمشي في خط خطوط وتوصل. اذا مفيش كلام ضايع ابدا، لا تتصور ان الواحد يقول كلمة وحضية ابدا، شايلها الهوى، شايلها الموجات، الموجات الصوتية موجودة، مفيش حاجة بتضيع ابدا. فلو الواحد فينا هينكر انه قال حاجة او ينسى انه قال حاجة، تتردله مرة تانية زي الصدى، زي الصدى لما يترد مرة اخرى ترجع تاني ان في ريكوردة وفي كلمة قالها الكتاب المقدس صعبة جدا في سفر الرؤية، بيقول ورأيت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه من هيبته هربت السماوات والأرض ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام العرش، يعني زحمة، رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام العرش، وفتحت أسفار، وفتحت أسفار، ودينوا اتحكموا كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأسفار. يعني برضو ريكوردر، يعني الواحد فينا كل أعماله خير أو شر، الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة، الأقوال والأفكار والأعمال والانفعالات والعواطف، كل شيء صدر من الإنسان اتسجل وأصبح جزءا لا يمكن أبدا أن يفنى، أصبح جزءا من الوجود ولا يرتد أبدا إلى العدم. وعن هذا حساب. تقول لي لكن في حاجات أنا عملتها شر ولكن قدمت عنها توبة. إذا كانت التوبة صادقة فعندنا وعد انه ترفع عنها العقوبة الابدية، ترفع عن الخطيئة العقوبة الابدية، لكن مش معناه ان الله ينسى. اوعى تتذكر او تقول يعني كلمة مثلا يطرحها في بحر النسيان ده بالنسبة لك انت، ده تعبير بيقول الكتاب المقدس عننا احنا يناسب عقليتنا، انما الله لا ينسى، لانه بيقول لك لكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يعني ربنا ما بينساش، يقول الله ليس انسانا فينسى، هل تنسى الام رضيعها حتى هؤلاء ينسين، اما انا فلا انسى، فالله لا ينسى.
ولكن هناك إذا كانت هناك توبة صادقة وهذه التوبة تكون مقبولة أمام الله، الله بعدله ورحمته ما دامت هناك توبة صادقة وترضية كافية لعدالته، فالله تعالى يرفع العقوبة عن هذه الخطيئة. إذن كل شيء يصنعه الإنسان حيقدم عنه حسابا إن كان خيرا وإن كان شرا. يبقى التقرير اللي قدمه تلاميذ المسيح إليه يذكرنا بالتقرير المفروض إن كل واحد منا سيقدمه أمام الله في يوم الحساب. دي طبعا مسألة من شأنها أن تشجع الناس اللي ماشيين في طريق الفضيلة أن يكملوا طريقهم بسلام، والناس اللي ماشيين في طريق الشر وشايفين انهم ناجحين وانهم قادرين يعملوا حاجات كتيرة وما حصلهمش اي شيء يزعجهم مما يزعج البشر، يفتكروا يعني ان ربنا سايبهم او ان ربنا مش واخد لباله. لا، لازم يفتكروا انهم في يوم اسمه يوم الحساب، وانه هذا الحساب سيكون دقيقا لان الله عادل، وما دام عادل سيعطي كل واحد على حسب اعماله. نعمة ربي تشملكم جميعا وله الاكرام والمجد الى الابد امين.
Thank you.